السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أمة الإسلام، فيا كل البشر على الكوكب الأرضي، نهنئ الأمة الإسلامية بقدوم هذا الشهر، الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر الرحمة، شهر المغفرة، وقدوم رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى يحمل من الخير للمسلمين ولغير المسلمين من بركات الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوحد الكلمة وأن يجمع الشملة وأن يحفظ مصر العامرة وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. والأمر الثاني، فهذه نفحة من نفحات الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة، وهي تقوم على خدمة كتاب الله عز وجل من منطق علمي، لأن العلم هو لغة العصر، والعلم لغة محايدة لا تجامل أحدا، وحري بنا أن نقف بكل الإجلال والتقدير أمام المنهج العلمي الذي يجمع البشرية كلها. وغير المسلم أيضا حريص على أن يعرف المعلومة الصحيحة، ونحن أيضا حريصين على أن نقدم له المعرفة الصحيحة، والمسلم حريص على أن يكشف عن هذه الكنوز من حقائق العلم التي جاءت في آيات الله سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سوف نكتشف الكثير من هذه الأمور. في كل ليلة في مثل هذا الموعد سنلتقي مع عالم جليل وأستاذ عالم من علماء الجامعات العلمية، من علماء هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. ندخل إلى حلقة اليوم، الأسرار في الناصية. ما الناصية؟ الذي حملني ودفعني حقيقة إلى اختيار هذا الموضوع، ونحن نعمل في حقائق العلم في مواجهة الشبهات والافتراءات التي تثار حول القرآن الكريم، أثار الخصوم جملة من الشبهات، جملة من الافتراءات. قالوا إن القرآن الكريم يسند الكذب إلى الناصية، ويسند الخطأ إلى الناصية، والكذب يكون للقول، للكلام، للإنسان، لكن أن يسند الكذب إلى الناصية، هل خالف القرآن الدقة العلمية في ذلك؟ وأن يسند الخطأ إلى الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، يسند الخطأ إلى الناصية ولا يسند إلى الفعل، إلى السلوك، إلى الإنسان، هل القرآن خالف الحقائق العلمية في ذلك؟ أسئلة كثيرة أثيرت، يزداد الأمر شوقا وتزداد الأمور يعني إثارة حينما نلتقي مع أهل اللغة ويقولون لنسفعا الفعل نسفع، جاء من سفع، سفع يسفع نسفع، والفعل لا ينون بإجماع اللغويين قديما وحديثا، الذي ينون هو الأسماء، وهذا الفعل جاء منونا عندكم، افتحوا المصحف تجد لنسفعا رسمت بالألف وعليها فتحتين، لماذا؟ كل هذه أسئلة ستدور عند هذه الحلقة. يضاف أن لهذه الآية قصة ولها سياق كريم، إن القرآن قد أنزل الله في هذا الحدث النبوي الكريم قرآنا يتلى. كل هذه الأسئلة سوف نفيد منها، لكن قبل كل ذلك فأنا أغبط نفسي وأهنئكم، أغبط نفسي لأنني بين يدي عالم وعلم، عالم رباني عميق الفكر دقيق العبارة، وهو عالم في تخصص الطب، في تخصص الإنسان. يعني نحن نأتي بكل واحد في هذا التخصص حتى يبين لنا هذه الأنباء وهذه الأخبار في قرآن الله عز وجل.
ومنك الجود إلهي إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود والفرج
أحبة الإيمان. نحن في معية عالم وعلم، ذلك العالم الولي الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة. مرحبا بأستاذنا الكريم.
مرحبا بحضرتك. الله يبارك
فيك. يعني جعل الله لك نصيبا من اسمك.
الله يجعلنا كذلك.
فيعني أنت جئت على سفر بعد عيادتك، ويعني لاقيت العناء في سفرك وأنا أجلس في انتظارك، وجئت من أجل ذلك العلم ومن أجل هذه الدعوة، فلك من اسمك في الجهاد نصيب. أنا أذكر ذلك للدعاء لعلمائنا لأبنائنا كي يجدوا الأسوة والقدوة بذلك. لكن اسمح لي قبل أن ندخل في الحلقة، يعني أنت أستاذ في كلية الطب، والعيادات بسم الله ما شاء الله عندكم، يعني أنتم عليكم طلب كثير ولكم من الوجاهة والحياة والمراكز والمكان العظيمة جدا. ما الصلة بينك وبين الإعجاز؟ ما الذي دفعك إلى هذا المجال الشاق؟ تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الواحد طبعا بيسعد أن يكون في معية أستاذنا دكتور محمد داود.
يبارك فيك أستاذنا.
لكن أنا الحقيقة قصتي مع الإعجاز بدأت من سن مبكر، وبعد التخرج بفترة قصيرة جدا في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وكان في مدينة المنصورة اللي أنا بعيش فيها أعلنوا عن محاضرة لفضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني. وشيخ عبد المجيد هو أول من أسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة،
جزاه الله خير.
والهيئة جاء عمل محاضرة وكان بيستخدم الشرايح ووسائل علمية، فإحنا كخريجين لكلية الطب كانت الحكاية دي بتجذبنا يعني. وبدأنا نسمع لغة جديدة للربط بين القرآن والعلم، والحقيقة كان الشيخ بيهتم جدا أنه يذكر الحقيقة. فيشاء ربنا سبحانه وتعالى أن أسافر في نفس العام للعمرة، والتقينا في بيت الأخ العزيز الدكتور محمد دودح. وكان الشيخ عبد المجيد موجود. فقال لي ايه اللي عندك جديد في الاعجاز العلمي؟ كانت بدأت قضية الحقيقة تلفت نظري جدا. وهي كانت الآية التي تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقلت ليه ربنا سبحانه وتعالى؟ الحقيقة بدأت باللغة وأنا محب للغة. فبدأت لي ربنا قال حولين كاملين. ما كانت الآية تكتفي والولدات يرضعن أولادهن حولين.
نعم.
فلفت نظري كلمة كاملين، فبدأت أبحث في كتب الطب،
وبدأت بقى الصلة،
وبدأت الصلة تمتد بقى مع قضايا الإعجاز العلمي، إلى أن خرجت ببحث قيم جدا شجعني على أن أنا أنشر هذا البحث، الشيخ عبد الله المصلح
جزاه الله خير،
الحقيقة شجعني جامد جدا
الحالي،
ويعني اداني دفعة قوية جدا في البحث الأول، وهو كان عن حكمة تحديد الرضاعة بحولين كاملين.
احنا هنستفيد البحوث دي كلها
ان شاء الله،
وهنكتمل برضو بين الحين والعين لقطة من مسيرة حضرتك مع الإعجاز، وندخل في حلقة الليلة. أستاذنا الكريم، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. معلوم لدى الإخوة المشاهدين، معلوم لدى سعادتك وعموم المسلمين، أن هذه الآيات كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نزلت في شأن أبي جهل لما توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى يسجد عند الكعبة فإنه سيطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه والعياذ بالله، وحاول فعلا أن يقدم على ذلك، فوجد يعني بينه وبين النبي يعني نارا وخندقا وأجنحة وأشياء، فانصرف فقال له الناس لما لم تصنع، قال رأيت ورأيت ولم أستطع. المهم قال النبي والله لو أنه حاول أن يقدم لأخذته الملائكة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى أن جاء الوعد الإلهي الرباني لزاجر أبي جهل، فقال ربنا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ بقوة، وعند العرب للإهانة والإذلال، لنسفعا، ويعني بمراجعة اللغة التنوين هنا، لأن النون دي خفيفة، ونون التوكيد جاءت من نون الخفيفة ورسمت بالألف لأنها تشابهها، والعرب كانت عادة ترسم زي كلمة إذن، وهي جاءت مع فعل آخر ليكونان موضعين في القرآن الكريم. وكنا نحن نفسر أهل اللغة بأن هذا لفت الانتباه حتى يتبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خرجوا علينا بأسئلة. كنا نقف بالتأويل ترى، كنا نقف بأن الأمور عند الله الله أعلم بها، أن هذا من باب المجاز العقلي، وهي قوله حين يصف لنسفعا بالناصية، الناصية مقدمة الرأس عند العرب، فكان نسفعا ناصية كاذبة، الناصية كاذبة، يسند الكذب إلى الناصية، خاطئة، والخطأ للسلوك والفعل، أما أن الكذب للكلام واللسان، ناصية كاذبة خاطئة. وكنا نقف عند ذلك، ويأتي الآن حضرتك في بحوثك وبحوث العلماء الأجلاء، يأتي الامتداد للمعنى العلمي والبيان العلمي الذي نقف أمامه بكل الإجلال والتقدير. تفضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة طبعا هذه لفتة كريمة وسؤال مهم.
تفضل.
ويعني بداية موفقة ان احنا نبدأ فعلا بشبهة ونحاول نرد على هذه الشبهة.
نعم.
ويعني سيتضح ان شاء الله من خلال الرد ان دي من روائع. نعم. القرآن، والقرآن كله روائع.
نعم.
فالناصية زي ما حضرتك قلت هي مقدمة الرأس.
نعم.
ولو احنا خدنا الجبهة.
نعم.
الأمامية.
نعم.
سنجد بيتبعها على طول فص.
نعم.
يسمى الفص الأمامي للمخ.
نعم. صحيح.
والمخ فيه الفص الأمامي والفص الجداري والفص الصدغي والفص الخلفي،
أربعة يعني،
أربع فصوص. موجودة بهذا الترتيب.
نعم.
الفص الأمامي.
نعم.
هو الذي يلي الجبهة مباشرة.
نعم.
ويطلق عليه مقدم المخ.
نعم.
أو مقدم الرأس.
يا ريت لو مع حضرتك كده
يعني
بعض الصور التوضيحية.
يعني
يا ريت خارج التخصص، ونحب برضه
يعني مع حضرتك. يا ريت يعرضوا لنا الصور. زي ما احنا شايفين كده على الشاشة ان المخ فيه الفص الامامي والفص الجداري والفص الصدغي والفص الخلفي. دي الاربعة فصوص للمخ. الفص الامامي يمكن هنشوفه في الصورة التالية. الفص الامامي هو الفص الاكبر, ده الفص الامامي اهو, ده اكبر فص من فصوص المخ, وبرضو دي لها حكمة ليه ربنا خلاه اكبر فص. وده فيه خمس مراكز موجودة. الخمس مراكز دي مختلفة في التركيب التشريحي والوظيفي. الخمس مراكز الموجودة, لو احنا شفنا الخمس مراكز اللي موجودة بعد كده في الصور اللي بعد كده, هنجد ان في المركز القشرة الجبهية. ودي اول مركز من مراكز المخ. اللي بنسميها بالانجليزي prefrontal cortex او القشرة الجبهية. القشرة الجبهية دي الحقيقة لها وظائف مهمة جدا, يعني هي تقع خلف مباشرة خلف الجبهة, ودي اول مكان في الفص الامامي. والعلماء قالوا ان دي مختصة, هي اكبر جزء من القشرة الامامية او الفص الامامي. يبقى الجبهة القشرية دي هي اكبر جزء من الفص الامامي.
يعني دي الجبهة,
ايوه, يليها القشرة الجبهية مباشرة,
خلفها مباشرة الفص الامامي,
القشرة القشرة الامامية
من الفص الامامي,
من
القشرة الامامية
بالضبط كده. يبقى الفص الامامي اول جزء فيه يسمى القشرة الجبهية المخية. سموها جبهية لانها تقع بعد الجبهة مباشرة. ودي العلماء قالوا فيها حاجات جميلة, قالوا انها مختصة بالتمييز والتحكم والادراك والوعي والشعور. وفيها الكلام ده كلام علمي. وفيها يتمركز الخطأ والكذب وكذا الصدق والصواب.
طب استاذنا في الترتيب في هذا الجزء, يعني تأتي منطقة الكلام أولا اللي فيها الصدق والكذب مثلا؟
لا, يعني أنا بيأتي الأول المنطقة اللي فيها الإدراك والشعور. إنسان هم بفعل شيء خاطئ. لما بيهم بفعل شيء خاطئ بيعمل إيه؟ بيفكر هيعمل إيه؟ يعمله ولا ما يعملوش؟ ولو عمله يعمله إزاي؟ دايما كده كل ده بيجري فين؟ في القشرة الجبهية الأمامية. وبعدين يقول قرر انه يعمله. يبقى في وسائل للتنفيذ. الوسائل بتاع التنفيذ ديت سواء فعل خطأ او فعل صواب. في ادوات للتنفيذ. ادوات التنفيذ هي العين. والعضلات. ومركز الكلام. دي ادوات التنفيذ للفعل اللي انا بدأت اقول المخ افكر فيه. وفكرت فيه في القشرة الجبهية الأمامية. وبدأت أميزه وبقيت عارف ان ده فعل خطأ. بس انا قررت ان انا اعمله. وهعمله ازاي, والادوات اللي هتنفذه هي المراكز الاخرى اللي موجودة في القشرة في الفص الامامي. فيلي مباشرة القشرة الجبهية المخية اهو زي ما احنا كاتبين كده. المركز الحركة الاولية. مركز الحلقة الأولي ده يقوم بتحريك عضلات الجهة اليسرى. وبعدين عندي يليه مركز الحركة الثانوي. وده بيقوم بتحريك الجهة اليمنى. وبعدين عندي بعد كده اهو زي ما احنا شايفين كده تماما. بالضبط اهو يقوم بتحريك العضلات الإرادية للجهة اليمنى للجسم. ده الثانوي. يليه على طول الحقل الجبهي العيني. وده مهمته انه يعمل توافق بين حركة العينين. يعني انا ببص كده مثلا العينين هلاقيهم يروحوا مع بعض في حركة متوافقة. مفيش عين تروح يمين والتانية تروح شمال. ببص فوق هلاقي العينين يتحركوا بحركة منتظمة.
فالتوجيه والسيطرة من هذه المنطقة
بالضبط
لكل انواع السلوك.
طيب انا عاوز اعبر عن السلوك ده. اما هعبر بالعضلات وبالضرب وبالحركة. او هعبر بالكلام. فمركز الخامس اللي موجود بقى في هذه المنطقة يسمى مركز بروكا اسم العالم اللي قاله
اللي اكتشف يعني
مركز بروكا للنطق. وده بيعمل حاجة جميلة قوي.
نعم.
بيعمل توافق بين حركة الحنجرة واللسان والشفتين والوجه.
نعم.
عشان يخرج الكلام متناسق.
نعم.
لأن لو ما فيش عندي هذا التناسق كان الكلام هيبقى مقطع.
نعم.
لكن اقتضت قدرة الخالق سبحانه وتعالى, انه يخرج الكلام بهذه الطريقة. يبقى اذا انا ما اقولش ان القشرة او الفص الامامي مخصوص بس بالتمييز والمبادرة, بل ادوات الفعل كمان موجودة في الفص الامامي.
موجودة في اذا هذه المنطقة لها من الخطورة ومن التوجيه للسلوك والسيطرة عليه, وتملك ايضا لها ادوات, لها اليات, ان العين, اللسان يتكلم, العين تشوف, الودن, العضلات, كل ده من المنطقة دي.
كل ده من الفص الامامي.
من الفص الامامي. كل ده انت بتشرح لنا معنى كلمة النصيب في الدلالة العلمية القرآنية. طيب أستاذنا, هذا الكلام متى عرف؟
سؤال جميل, لأن الحقيقة بعض الناس يقول لك طيب ما هو العلم عرف الكلام ده. يعني العلم أدرك هذا الكلام.
نعم.
إحنا قعدنا لفترة طويلة جدا لا نعرف وظيفة الفص الأمامي بالتأكيد, وبالذات القشرة الجبهية الأمامية.
نعم.
ما كناش عارفين. وكان العلماء يقولوا عليها إيه, سايلنت إيريا باللغة الإنجليزية, يعني منطقة ساكنة. نحن مش عارفين وظيفته.
نعم.
ظل هذا الكلام يمكن لبعد سنة 1970 ميلادية.
نعم.
يعني الفترات قريبة جدا محدش عارف الحكاية دي, إلى أن بدأت تحصل حاجات بدأت تلفت نظر العلماء.
نعم.
فمن ضمن الحاجات اللي حصلت ولفتت نظر العلماء إيه, إن لقوا الناس اللي بيجيلها أورام في المخ في هذه المنطقة وجدوا أن سلوكهم بيتغير.
نعم.
وما عادش عندهم التركيز ولا المبادرة ولا الجرأة في اتخاذ القرار, والشعور بتاعهم بدأ يتغير. فلفتوا النظر, ألا يبقى إذن المراكز المخصوصة بهذا الكلام اتدمرت بسبب الورم اللي موجود.
اضطراب هذه المنطقة.
أيوة.
تولد عنه اضطراب في السلوك.
أيوة. ده كان أول فكرة لما بدأوا يشوفوا الأورام.
نعم.
برضو حصلت بعض الحوادث اللي مثلا واحد دخل في دماغه مثلا
حادثة من الحوادث,
حادثة من الحوادث. مثلا حاجة زي خبور مثلا دخل في الدماغ في هذه المنطقة. فلما دخل في الدماغ في هذه المنطقة وجدوا هذا الإنسان بعد ما كان إنسان متزن عاقل رزين بدأ يحصل خلل.
نعم.
في تصرفاته. فلفت نظرهم.
نعم.
تقدم العلم بقى حديثا ويمكن دي في السنوات الأخيرة من القرن العشرين الماضي وبداية القرن 21 اكتشفوا الرنين المغناطيسي الوظيفي, مش الرنين المغناطيسي العادي اللي احنا بنعمله.
نعم.
في الأشعة, لا ده انا ممكن اعرف بوظائف المخ المنطقة هي اللي شغالة دلوقتي.
نعم أستاذ.
فلما بدأوا يدرسوا هذا الكلام بدأوا يفكروا يقولوا ايه, طيب اثناء ما الانسان بيعمل فعل معين هيغلط غلطة او هيعمل مثلا جريمة وعمال يحضر لهذه الجريمة وهم حاطينه على هذا الجهاز, او بيفكر في اي حاجة اخرى, بيفكر يدبر اي مشكلة, او بيفكر حتى يعمل عمل خير. فبيشوفوا بقى المناطق فوجدوا ان في منطقة معينة في القشرة الجبهية بتبقى في اعلى الوظيفة, ودي بنقدر نصورها الان
قمة النشاط,
قمة النشاط يبقى موجود في اللحظة دي. فبدأوا يستنتجوا من حوادث الاورام اللي بتحصل في المخ.
نعم.
ومن الحوادث اللي حصلت لبعض الناس ومن الرنين المغناطيسي الوظيفي. بدأوا يكتشفوا
كل دي حاجات حديثة,
كلها حاجات حديثة,
وقبل ذلك لم يكن يعرف لهذه المنطقة
وظيفة اطلاقا. ما كانش حد عارف هذه, وما كانش حد عارف اين الشعور. فده بيجعلنا يعني ايه نتساءل ونقول اذا كانت هذه الحقائق مرتبة ومرتبة بطريقة علمية.
نعم.
من الحدث.
نعم.
وادوات تنفيذ الحدث.
نعم.
محطوطة في هذا المكان, يبقى أين يوجد الخطأ, أين يوجد الكذب في هذا المكان. وده يفسر لنا بقى.
نعم.
ليه ربنا سبحانه وتعالى قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية,
ناصية
كاذبة خاطئة. أنا كان ظني أول ما بقرأ الآية دي وأنا صغير أقول ربنا يقول ناصية كاذب خاطئ، لأن المفروض هو ربنا سبحانه وتعالى
الشخص وليس
يتكلم عن أبي جهل.
نعم.
فلماذا يعني
خد الصفة والموصوف والتوافق بينهم
خدها من أنه يصف يصف أبا جهل وأنه يركز الوصف على الناصية؟ هذا الكلام لم يكن معروفا علميا حتى نهايات القرن العشرين. لكن لما يجي العلم الآن يقول أن الكاذب والخطأ يتمركز في الناصية.
سبحان الله يا رب.
يبقى
يا رب
الوصف يا رب الأدق بقى ان انا اوصف الناصية ولا اوصف صاحب الناصية؟
لا اوصف الناصية لان كاذبة خاطئة.
يبقى انا باشير الى المركز اللي فيه الخطأ وفيه.
نعم سبحان الله. طب الى هذا التقرير نسمع هذا التقرير وتاريخ الاكتشافات العلمية ولأول مرة متى عرفت هذه الحقائق العلمية حتى يتبين لنا هذا الحق الواضح.
الذي الملك ملكه والبقاء ركعا سجدا قياما صعودا ركعا سجدا قياما صعودا من توالي تسبيح سعداء.
التقرير يعني معلش هم بيعدوا التقرير أستاذنا سماحا، لكن أعود برضو لمسألة مهمة وانت بتشير لجهاز المسح والرنين المغناطيسي. في 2006 لما حدث ان هم بدأوا يعملوا جهاز كشف الكذب تطويره، لان على حسب ما قراءاتي ولا وصحح لي أستاذنا ان لما كان جهاز كشف الكذب يعتمد على نبض القلب، يعتمد على نبرة الصوت، يعتمد على قدر العرق وسرعته، يعتمد على مثل هذه الاشياء، المحترفون تغلبوا على الجهاز وقدرت المخابرات تدرب ناس انها تبقى هادية ونبض قلبها يبقى سليم ونبرة صوتها تبقى غير متأثرة الى اخر كل ذلك. فجابوا بجهاز كشف الرنين المغناطيسي وعملوا مسح للمخ والمراكز المتصلة بكده، فوجدوا المنطقة اللي سيادتك بتشير إليها في الناصية في المقدمة إن دي المسؤولة عن الكذب ومسؤولة عن الصدق أيضا، هي مسؤولة عن هذه المسألة. فبدأوا يطوروا هذه المسألة وبدأوا أيضا يطوروا المسألة الأكثر من كده، ان الابداع عشان ينموا الذكاء وينموا المبدعين وينموا المهرة، فبدأوا يعملوا بالمسح ده ايضا للمخ ويشوفوا المسح، فلقيوا في المنطقة دي برضو مسؤولة عن الابداع وتنمية المهارة والذكاء والمسائل دي كلها. انت شايف ايه في الحاجات دي؟ ودي حاجات حديثة 2006 و2005
الحقيقة. طبعا هي قصة جهاز الكذب فعلا لفترات طويلة جدا كانوا بيعتمدوا على إثارة الجهاز العصبي السمبثاوي. يعني إيه؟ إن أنا لما بنفعل الجهاز العصبي ده بيتحرك بسرعة كبيرة جدا، بيطلع مواد كيميائية، بيبدأ معها ضربات القلب تزيد، ضغط الدم بيزيد، العرق بيزيد، رعشة، رجفة، اضطرابات سلوكية، دي كلها بتحصل يعني. فكانوا بيعتمدوا على هذه الأشياء يعني. فبدأوا زي ما حضرتك قلت كده يدربوا الجواسيس ان هم ايه القصة، قصة ان انت ما تنفعلش. لو ما انفعلتش الجهاز ده مش هيحصل له استثارة والهرمونات اللي بتطلع دي مش هتطلع. وبالتالي ضربات القلب هتبقى في معدلها الطبيعي، ضربات الضغط الدم،
ضغط الدم
كله هيبقى فيه معدلاته الطبيعية.
وفعلا قدروا يتغلبوا
بشكل كبير جدا.
ايوه.
ويمكن في قصص كتير جدا اللي قراها عن الجاسوسية بيدولهم دورات تدريبية انه ازاي ما ينفعلش, ازاي ما يعني ما تعرفش تعرف شعوره, يعني بيكتم احاسيسه والكلام ده, فما بتطلعش برا, وبالتالي بدأت الناس تضحك على الجهاز, يعني يضحكوا على جهاز الكذب. فبدأوا يقولوا طيب احنا نعمل الرنين المغناطيسي الوظيفي ونشوف مناطق المخ أثناء وضع الإنسان على هذا الجهاز. ليه؟ لأن دي خارج السيطرة, يعني مناش لما هنفعل أو هبطل انفعالي المنطقة دي مش لا. فبدأوا يشوفوا وظائف المخ, فوجدوا فعلا هذه المنطقة بيحصل فيها يعني زيادة في الوظيفة بتبان عن طريق الرنين المغناطيسي. كمان بيعملوا حاجة دلوقتي ان انا بسجل الموجات الكهرومغناطيسية اللي موجودة داخل مراكز المخ.
نعم.
والموجات دي معروفة لها تردد معين محسوب.
نعم.
يزداد هذا التردد في حالة المركز لما يكون في حالة نشاط.
نعم.
ولما المركز يقل نشاطه الترددات تبقى في ادنى مستوى ليها.
نعم.
فبدأ يقولوا طيب ما احنا ندرس الموجات الكهرومغناطيسية. فوجدوا الإنسان أثناء الغضب, الحزن, الفرح,
كل
ظواهر الانفعال بدأوا يسجلوا بقى.
نعم.
ويشوفوا الموجات الكهرومغناطيسية.
أيوه.
ويشوفوا الرنين المغناطيسي الوظيفي. نعم. لأنه بيختلف عن الرنين المغناطيسي العادي.
نعم.
بدأوا بقى يسجلوه وبدأوا يعملوا خريطة للمخ. يعني بدأوا يعملوا خريطة للمخ.
نعم.
وقالوا ان في مراكز مسؤولة عن الشعور, ومراكز مسؤولة عن الكذب, وفي مراكز مسؤولة عن الابداع زي ما حضرتك قلت بالظبط. والكلام ده سجلوه وعملوا خريطة. ان شاء الله في الحلقة الجاية هنجيب الخريطة دي.
نعم.
يعني هنشوف فعلا ان هم قدروا يشوفوا الكذب.
تبارك الله. نعم.
والخطأ والصدق.
ده علم ملوش دعوة بعقيدة.
لا لا خالص.
ولا بقرآن ولا
الوقت حاجة. وده علم, والعلم ده مش احنا اللي عاملينه, ده جاي لنا من الغرب. يعني مش احنا اللي عاملينه
سبحان من هذا
عشان كلام. عشان يقولوا ده احنا وظفناه مع القرآن. لا لا ابدا
استاذنا, مع هذا العلم وهذا الفيض احنا عايزين نقدر نتابعك, فهناخد كده خروجة يسيرة الى التقرير ونعود إلى هذا الفيض وهذا العلم من العالم الولي وأستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد إلى هذا التقرير.
الفص الصدغي
temporal lobe
والفص الجداري
parietal lobe,
ولكل فص دور وظيفي ينفرد به عن الآخر.
ناصية كاذبة خاطئة.
يحتوي دماغ الإنسان على أربعة فصوص رئيسية, هي الفص الأمامي
frontal lobe,
الفص الخلفي
occipital lobe,
والفص الصدغي
temporal lobe,
والفص الجداري
parietal lobe.
ولكل فص دور وظيفي ينفرد به عن الآخر, وفي نفس الوقت هي مكملة لبعضها البعض. والفص الأمامي يتميز عن نظيره في الحيوان بأن المناطق المسؤولة عن السلوك وعن الكلام متطورة وبارزة من الناحية التشريحية والوظيفية, وهو يحتوي على عدة مراكز عصبية تختلف فيما بينها من حيث الموقع والوظيفة, وهي القشرة الأمامية الجبهية
prefrontal cortex,
وتقع مباشرة خلف الجبهة وهي تمثل الجزء الأكبر من الفص الأمامي للمخ، وترتبط وظيفتها بتكوين شخصية الفرد، ولها أيضا تأثير في تحديد المبادرة والتمييز. ثم مركز بروكا لحركات النطق، ويقوم بتنسيق الحركة بين الأعضاء التي تشترك في عملية الكلام كالحنجرة واللسان والوجه، ثم مناطق الحركة وتشمل الحقل العيني الجبهي، ويقوم بالتحريك المتوافق للعينين إلى الجهة المقابلة، ومركز حركة العضلات الأولى والثانوي، وكليهما مسؤولان عن حركة العضلات الإرادية. وترجع المعرفة بوضع السلوك الإرادي لانفجار وقع عام 1848، فدفع بقضيب حديدي ليخترق ناصية دماغ عامل السكة الحديد فينياس جاج، ويتلف مقدمة الفص الأمامي الأيسر للمخ. رصد دكتور هارلو جملة مظاهر على فقدان العامل جاج للتحكم الإرادي في السلوك، وهكذا عرفت البشرية للمرة الأولى في التاريخ أن ناصية الدماغ هي موضع التحكم الإرادي في السلوك. وفي القرن 19 اكتشف دكتور بير بروكا منطقة في الفص الأمامي مهمتها صياغة الكلام، فسميت بمنطقة بروكا للكلام. وفي الفص الأمامي لقشرة المخ يتقدم مركز التحكم في السلوك ليقع في الأمام، يتبعه مركز صياغة الكلام، منطقة بروكا، وأخيرا المنطقة الحركية موضع الأفعال. وفي القرآن الكريم ترد تلك الوظائف بنفس الترتيب المخبوء بالدماغ، حيث تذكر الناصية المسؤولة عن اتخاذ القرار، يتبعها بيان مسؤوليتها كذلك عن الكذب في الكلام ثم الخطأ في الفعل. وهكذا ثبت أن مقدمة الفص الأمامي في القابعة عمق الناصية، أي مقدمة رأس الإنسان، هي الموجهة للسلوك والمميزة للشخصية، وقد تؤدي إصابتها إلى هبوط في المعايير الأخلاقية ودرجة التذكر والقدرة على حل المشكلات.
شواهد الحق،
شواهد الحق،
شواهد
الحق. مرحبا أستاذنا.
مرحبا بحضرتك.
يعني هذا الفيض الذي ذكرته والذي بيّنه التقرير، كل هذا نؤكد لإخواننا المشاهدين المسلمين وغير المسلمين الذين هم في حرص بالغ على أن يعرفوا المعرفة الحقيقية، المعلومة الحقيقية التي تكون ناتجة عن أبحاث علمية محايدة لا تتصل بإيمان ولا بعقيدة ولا بإسلام ولا بغير إسلام، إنما هي حقائق علمية مجردة تبين وتشرح لنا هذه الناصية، وأن الفص الأمامي والقشرة الأمامية في الفص الأمامي ومنطقة السلوك التي توجه كل السلوكيات وكل المشاعر، ومنطقة الصدق والكذب، لم يكن عبثا أن قال القرآن الكريم ناصية كاذبة خاطئة، إنما يكشف العلم أن الناصية تحوي مراكز توجيه السلوك والسيطرة على السلوك على اختلافها. ثم نأتي أمام هذا الشيء المذهل الذي ذكرته، وهو بشأن تطوير جهاز كشف الكذب، وأنه بجهاز المسح الرنين المغناطيسي على المخ، وأنت وعدتنا سيادتك أن الحلقة القادمة سنأتي بالخريطة الناتجة عن ذلك يؤكد هذا. ثم بعد ذلك حينما يحاولون تنمية المهارة والإبداع والتمهير في الذكاء بأنواعه المختلفة عشان يبقى عندهم، لأجل أن يكون عندهم قادة وعندهم مهرة في كل فن من الفنون وعبقريات، فمسحوا بالرنين المغناطيسي فرأوا أن هذه المنطقة مسؤولة عن كذا. لم يكن عبثا أن قال القرآن هذا، وأنت تريد أن تعقب بكلمة على هذا الموجز. تفضل.
الحقيقة أنا بقول دايما أن العلم يلهث وراء القرآن.
الله،
يعني دي حقيقة.
نعم.
وإن الكلمة القرآنية كلمة معجزة.
نعم.
ما تعرفش تغيرها ولا تجيب مكانها ولا تستبدلها ولا حتى بمرادف ليها.
تصور سيدنا البسيط الرجل البسيط العادي، كنت بقول لحضرتك واحنا جايين يقول يا ابني القرآن كلمات القرآن ملهاش قطع غيار، ما ينفعش اجيب كلمة مكان كلمة.
كلمة جميلة والله.
بالحس المرهف
يعني. فالحقيقة لما قعدت يعني اتدبر يعني قلت فعلا يعني سحب الوصف. انا شخص رسالة موجهة. بمعنى ايه؟ ان ربنا عاوز يقول لنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بمعنى أن العلم يأتي ليجلي حقائق القرآن. يعني ولكل نبأ مستقر. كل وقت هيجي هنجد أن القرآن يزداد رونقا ويزداد بريقا، وما زال القرآن كنز حتى الآن مش عارفين نطلع اللي موجودة في هذا الكنز.
الله. يعني مطلوب جهود من العلماء والمسلمين
يعني
داخل المعامل و
اللي احنا في
ساحات الفشاء.
يعني ليه؟ لان احنا لما توقفنا عند الآية وقلنا ليه ربنا سبحانه، وكنا الاول مش عارفين. كنا بنتوقف عجب متعجبين. ليه ربنا قال ناصية كاذبة خاطئة؟
او اهل اللغة يؤولوا، كنا بنأول
بالضبط. لكن احنا كأهل علم وقفنا نقول ألا يبقى أكيد النصية دي فيها حاجة بس إحنا مش عارفين. ثم يأتي العلم، مش بقول بقى العكس. لا العلم يأتي ليلهس وراء القرآن.
ويبين لنا الحقائق والكنوز.
وأنا دايما أقول إيه، الحقيقة القرآنية تلمس سقف الحقيقة من البداية.
من البداية.
أما العلم فإنه يتدرج.
نعم.
وقد يأخذ قرون حتى يصل إلى السقف الذي وصل إليه القرآن من اللحظة الأولى. ومنها كلمة النصية دي،
سبحان من هذا كلام.
العلم قاعد يلهس مش عارفين نقول الفرنت اللوب ده أو الفص الأمامي، ما احناش عارفين وظيفته. وبعدين لما حصلت الحوادث اللي حصلت ديت وحصلت الأورام وحصلت الكلام ده، قالوا لا ده مسؤول عن الشعور. وبعد شوية تطوروا وقالوا لا ده فيه كمان الحقل الجبهي، ده فيه كمان كذا، ده فيه كمان كذا. فبدأوا يقولوا اللي القرآن قاله من 1400 سنة وأكثر بوضوح وبدقة متناهية. فأنا ما نش عاوز أقول إن القرآن وافق العلم أبدا، ما ينفعش الكلمة دي أبدا. العلم هو اللي جرى وراء القرآن. والقرآن لمس كبد الحقيقة من البداية. لكن القرآن العلم قاعد ايه خطوة
تماما استاذنا
لكي نصل.
القرآن ربنا يقول سبحانه وتعالى كتاب احكمت آياته ثم فصلت، وهذا من باب الدقة. شوف من لدن حكيم
خبير.
احكمت لها حكيم وفصلت يلزمها خبير. فهذا كتاب احكمت آياته، كتاب محكم. السنة وما ينطق عن الهوى. يتصل بهذا الأمر يعني الحديث الذي جاء في الصحيح أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم المؤمن هذا الدعاء حينما إذا أصابه هم أو حزن أو شيء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي
بيدك.
تبارك اللهم صل عليه.
سلام.
ناصيتي
بيدك. مع ان انا كلي
بيد الله.
لكن لماذا اختار سيد البشر كلمة الناصية؟
كلمة الناصية. تفضل.
انطقه الله.
يعني
برضو حتى يقيم الحج علينا انه لا ينطق عن الهوى. والكلام اللي جدا واحد. عشان كده احنا بنسمي القرآن والسنة نسميهما الوحيين. فهذا واحد، والله ما هذا بكلام بشر. مش ممكن، هذا أوحاه إليه خالق البشر.
يعني مسألة الناصية وما يتصل بها من حقائق علمية.
هل كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟
لم تكن معروفة.
لا، هل كان معاه جهاز الرنين المغناطيسي اللي احنا اكتشفنا به؟
لم يكن معه.
هل كان معه صلى الله عليه وسلم جهاز اللي بيسجل الترددات الكهرومغناطيسية؟ ما كانش معاه. هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول ناصيتي بيدك؟
اسمع أستاذنا، أنت تعرف أني أحبك وأنت عالم ولي وكلامك لا يشبع منه، لكن هنالك حبيب على التليفون يريد أن يقدم ملك التهنئة والتحية. مرحبا أستاذنا وعالمنا وشيخنا العالم الولي أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح.
الله يكرمك، الله يكرمك دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من جوار الكعبة المباركة المشرفة أهديك الأزكى وأغلى وأحلى وأرقى تحية. من كل قلبي أحييكم، ومن كل قلبي أبين لكم أن هذا الجهد الذي تقومون به جهد عظيم مبارك في ميزان الله.
بارك الله فيك.
الله عز وجل ولكم عند الله ذخرى وأجرا وفضلا، وسيبقى لكم على مدى التاريخ ذكرى مباركة. ما أحلى أن يجتمع الناس على أنوار كتاب الله.
نعم.
ألو.
أيوه معك سيدي أستاذي. هذه بعض بركات توجيهك.
الله يكرمك. ما أحلى أن تجتمع على أنوار كتاب الله على فضائله على شواهد الحق فيه الدامة على أن المسلم يسير إلى الله في طريق جلي واضح، وأن مآله في الدنيا إلى التوفيق والتمكين، وفي الآخرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بارك الله فيك أيها الشيخ الكريم الفاضل المبارك الدكتور الإمام الفاضل الحي الأخوتي دكتور محمد.
بارك الله
وجميع إخوتي وأحبتي من القائمين على هذه القناة، القائمين على هذه البرامج، والساهرين على بلوغ دين الله إلى الآخرين. تطمئن بها القلوب وتسعد بها النفوس وتهنأ بها في شهر سين البركات. فيا بارك الله جهدكم، ويا أحسن الله إليكم وإلى كل عمل صالح تقومون به. ونحن من جوار الكعبة، هنا أنا بجوار الكعبة أحدثكم.
الله أكبر.
الكعبة بين عيني الآن.
الله أكبر.
وأحييكم وأسأل الله أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يحسن إليكم رأس الحبيب.
آمين. جزاك الله خيرا أستاذنا، من جوار الكعبة البهية ومن حرم الله الآمن تأتي هذه التهنئة وهذه التحية لأمة الإسلام جميعا، ولحضرتك يا دكتور مجاهد، ولذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه لغة النبي في ظل لغة القرآن، معجزة لا ينطق عن الهوى، يقول صلى الله عليه وسلم، وما كان معه جهاز رنين مغناطيسي ولا جاءت هذه الاكتشافات العلمية الحديثة. يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك.
وده اللي بخلينا أقول إن هذا تعبير رباني.
نعم.
إن أنا لما أجي هقول كلي بيدك، يعني كلي بيدك ربي. يعني أنا كلي من رأسي إلى أخمص قدمي.
نعم.
بيد الله. لكن أن يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالناصية.
نعم.
ليشير إشارة علمية دقيقة، لأن هي دي مركز زي ما قلنا الشعور والتمييز.
نعم.
والإبداع وكل الكلام اللي احنا قلناه، فيلخصه النبي بكلمة ناصيتي بيدك.
اللهم صل على النبي لا ينطق عن الهوى.
عشان كده نقول أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. يعني انت لو خدت الكلمة اللي قالها النبي دي تقدر تعمل فيها رسالة الدكتوراه
واكتر بقى.
ما انا بقول يعني ده يعني
مركز الكلام وحده وياخد
بالضبط. فاحنا بنشوف يقول كلمه صغيره صلى الله عليه وسلم ناصيتي بيدك.
نعم.
مع ان السياق السابق والسياق اللاحق كان يجعلني اقول كلي بيدك.
نعم.
لكن صلى الله عليه وسلم ان يختار الناصيه فهذه يعني كلمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
طيب أستاذنا الكريم، نريد أن نعطي ما يشبه خلاصة ميسرة علشان أقدر أفهم الناس أمثالي من الثقافة العامة غير الطبية غير العلمية، نستطيع أن نفهم. الله سبحانه وتعالى لما توعد أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رآه يسجد عند الكعبة ليطأن عنقه الشريف بقدمه
صلى الله عليه،
وأراد أن يفعل، فوجد بينه وبين النبي نارا وأجنحة ومسافات. فوقال النبي لو أنه تقدم لأخذته الملائكة كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من أول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى أن قال ربنا متوعدا أبا جهل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا السفع إنما هو الأخذ بقوة إهانة وإذلالا، هو فعل لكن جاء منونا لأن النون هنا نون توكيد خفيفة ولم تأتي للفعل إلا في موضعين أحدهما هذا الموضع في القرآن كله، وجاءت للفت الانتباه لأن هنا يعني شيء غير عادي، هنا حقيقة علمية ما كان أحد يعرفها يعني منذ أن نزل القرآن منذ أن جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وكان المفسرون يفسرون الناصية أنها مقدمة الرأس الجبهة دي، وكانوا يقولون أن الأخذ بعنف وقوة للإذلال والمهانة، وناصية كاذبة خاطئة ده يعني من لون المجاز لأن الناس اعترضت علينا وقالت القرآن بتاعكم يخالف الدقة العلمية ليه؟ قالوا إزاي وكيف يسند الكذب للناصية والكذب يكون للكلام يكون للشخص، وكيف تسند الخطيئة للناصية؟ يعني الخطيئة مش كائن حي ولا إنسان ولا هي سلوك تصفه، أنت تقول السلوك ده خاطئ أو الإنسان ده تصفه بالخطيئة ممكن، لكن تصف الناصية بالكذب والخطيئة كانت بتوقف قدام الناس. فيأتي البحث العلمي وتأتي حقائق العلم التي تنطلق من المعمل، لا تعرف قرآن لا تعرف سنة، هي محايدة وجاءت من عندهم هم، أنها تبين إما بحدوث المرض في منطقة الفص الأمامي والقشرة الأمامية، الفص الأمامي يحدث مرض في هذه المنطقة فيختل السلوك، تحدث حادثة ويأتي خبور فيقع في رأس الرجل في منطقة المخ عند السلوك فيختل السلوك، يأتون يطوروا جهاز الكذب حتى لا تتغلب عليه المخابرات وتدريب الناس، فيكتشفون أن هذه المناطق إنما هي خاصة بالصدق والكذب والمهارة في السلوك، يريدون أن ينموا الذكاء والإبداع والعبقرية والمهارة بالجهاز المسح والرنين المغناطيسي، يجدوا أن هذه المناطق تختص بالسلوك. ليس عبثا أن قال قرآن ربنا، قرآن ربنا سبحانه جل جلاله ناصية كاذبة خاطئة، سبحان من هذا كلامه. ويأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يعلم الأمة الدعاء، إذا ما أصاب أحدنا هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم جهاز رنين مغناطيسي ولا يعلم أن العلة إن جاءت في هذا الجزء يصيبها كذا، لكن أنطقه الله حتى نعلم عظمة هذا الكتاب وحتى نعلم قدر هذا القرآن الكريم وحتى تتحرك الهموم العلمية للبحث في هذا الكتاب وعظمة هذا الكتاب. هل توافق على هذا الإجابة؟
أوافق تماما. يعني وأنا سعيد جدا لأنك حرك لخصت المحاضرة بصورة رائعة.
الله يبارك فيك أستاذنا. طيب أنا عايز أقول لحضرتك ولم يبقى أمامنا إلا دقيقة أو دقيقتين يسيرة، إحنا من الحلقة القادمة نريد أن نفتح للجمهور 10 دقائق أو ربع ساعة في آخر الحلقة، هل توافق على ذلك؟
أوافق تماما. طيب
وتأتي لنا بالخريطة
إن شاء الله،
ثم نعلن للجمهور بأن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمكة المكرمة ستقوم بتقديم جوائز قيمة للفائزين في هذه المسابقة، كل حلقة فيها سؤال. ايه معنى السؤال ومعنى اللي بيحصل ده؟ واستاذنا جاي من المنصورة متحرك من هناك الساعة 5 عشان يجي هنا ولسه هيروح، نبذل كل هذا الجهد والاعداد والتوضيح وسوف يكون الامر على افضل من ذلك ان شاء الله في الحلقات القادمة. لماذا كل هذا؟ ببساطة شديدة نريد ان نصنع حالة من الوعي بعظمة هذا الكتاب، نريد أن نصل بحقائق القرآن إلى كل من على الكوكب الأرضي كله، نقول هذا هو كتاب الله، الكتاب ده مش كتابنا كتاب ربنا، وهو وأنت يفيدك هذا الكتاب. انظر إلى هذا الكتاب، أنتم شركاء، شركاء الشباب الإسلام على صفحات الفيسبوك يدور هذه الحلقات، أنت عليك واجب، وهكذا في كل شأن من شؤوننا. أما عن سؤال مسابقة هذه الحلقة فأقول السؤال وتقول حضرتك فأنت أبلغ مني.
لا لا حضرتك
والله لغتك أفضل من لغتك، مش العلم فقط.
لا حضرتك
ربنا يبارك لنا فيك، ربنا يسترنا قدام سيدنا الدكتور مجاهد. سؤال الحلقة: يقع مركز اتخاذ قرار السلوك الإرادي للإنسان وتحديد الشخصية في أي منطقة من المخ؟ أقول تاني: في أي منطقة من المخ يقع مركز اتخاذ قرار السلوك الإرادي للإنسان وتحديد الشخصية؟ في أي منطقة من المخ يقع مركز اتخاذ قرار السلوك الإرادي للإنسان؟ وثلاث إجابات تختار منها إجابة. هل يقع مركز اتخاذ السلوك والقرار في الفص الخلفي، ولا في القشرة الأمامية الجبهية، ولا في الفص الصدغي؟ في أي فص يقع؟
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة تقدم
شواهد الحق بالآيات.
تعالوا إلى كتاب الله،
هلموا
إلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
شواهد الحق،
مع شواهد الحق تتجلى آيات القدرة ومداد الكلمات. لغة العلم لغة حاسمة، لغة العلم لغة محايدة لا تجامل أحدا، فهي لغة العصر التي يمكن أن نقدم بها قرآن ربنا إلى كل من على الكوكب الأرضي كله.
لأجل ذلك نقدم
قناة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
شواهد الحق.
هلموا إلى ميراث النبوة.
شواهد الحق.
شواهد الحق
تدعوكم ويدعوكم للمشاركة والتعاون والتفاعل. نحن في انتظار.
شواهد الحق في الآيات.
إن شاء الله في كل ليلة في تمام العاشرة والنصف مساء بعد صلاة القيام إن شاء الله تنتظرونا، تشاركوا معنا في هذا الوعد. ليست المشاركة بأن تستمع فقط، لا، ولا بأن تستفيد أنت فقط، بل حرك هذا العلم، حرك هذا العلم لخاطر القرآن. إن أفضل أسلوب نقدم به القرآن هو أن نقدمه من خلال العلم، من خلال الحقائق العلمية. ويعني أنا معي وإياكم نستسمح أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد إنك تكرمنا وتأتي غدا حتى نكمل اللقاء، ونحن ندعو لك بالبركة في الوقت وفي العمر، وأن يصرف الله عنا وعنك وعن المسلمين كل مكروه وسوء. وعن أنا بودي والله أن أقبل يدي هذا الرجل الذي كشف لنا عن أسرار عظيمة، عن بعضها، وغدا نكشف عن البعض الآخر عن أسرار العلم وحقائق العلم في خلق الله للناصية ووصفها بأنها ناصية كاذبة خاطئة. دي بتاعت أبو جهل، كاذبة، هو اللي قال الكلام الحلو ده والله، كاذبة خاطئة دي بتاع أبو جهل، إنما بتاع سيدنا النبي يا سيدنا بقى تبقى
صادقة.
يعني صادقة منيرة
أيوه. في قمة الصواب،
الناصية للمؤمنين. يعني هذا في هذا تحذير أن تكون ناصيتنا كاذبة أو خاطئة، وإنما نكون مع النواصي الأخرى الناصية المؤمنة الطائعة. هذا هو القرآن، سبحان من هذا كلامه، إجلالا وتعظيما لك يا رب لهذه العظمة التي نغفل عنها. فهل اجتمعنا إلى ساحة القرآن؟ شكرا لأستاذنا، شكرا للشباب الرائع في قناة الحافظ، شكرا لمحب القرآن الكريم. وأيضا أهل الخير يتبرعون حتى تزيد الجوائز لهذه المسابقة، ومن يتبرع بشيء بكل الشفافية سوف أعلن اسمه ومبلغه على الشاشة مباشرة. على خير نلتقي، انتظرونا غدا، والسلام عليكم ورحمة الله. للحق